إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا من آية الدين، وهي الآية 89 بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله. وكان الإمام قد أدرج في آية الدين الآية التي بعدها، وهي الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة، بعد 200 من سورة البقرة، تبدأ بقوله: وإن كنتم على سفر. نقرأ:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.
نعم، أقول: أورد الإمام ابن العربي رحمه الله هذه الآية ضمن مسائل آية الدين. يبدأ الكلام على هذه الآية في كتابه من المسألة الثانية والأربعين، من المسألة الثانية والأربعين إلى آخر مسائل الآية، اللي هي المسألة الثانية والخمسون. نحن سنتكلم عن مسائل هذه الآية كأنها آية مستقلة بعد آية الدين. أقول: هذه الآية فيها مسائل، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى: مناسبة هذه الآية لآية الدين أن الله في آية الدين ذكر لتوثيق الدين طريقين: الطريق الأول توثيق الدين بالشهادة، الطريق الثاني توثيق الدين بالكتابة. خلاص، لما ذكر في آية الدين طريقتين لتوثيق الدين، ذكر طريقة ثالثة لتوثيق الدين، وهي أن يوثق الدين بالرهن، أن يوثق الدين بالرهن. ولذلك تعريف الرهن: توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. فهذه الآية فيها طريقة ثالثة لتوثيق الدين، وهي أن يوثق الدين برهن، أن يوثق الدين برهن، توثيق دين بعين، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. المسألة الثانية قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هل يفهم منه أن توثيق الدين بالرهن لا يجوز إلا في السفر؟ الله يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هل يفهم منه أنه لا يجوز توثيق الدين بالرهن إلا إذا كنا على سفر؟ الجواب: لا. قال العلماء رحمهم الله: ذكر السفر في هذه الآية لا مفهوم مخالفة له، إنما خرج إما مخرج الغالب، حكاية لأمر واقع أو غالب، وهو أن الإنسان لما يكون في السفر قد لا يتيسر له كاتب ولا يتيسر له شهود ويريد أن يستدين فيوثق هذا الدين بطريقة أخرى غير الكتابة وغير الشهادة بأن يرهن عينا مقابل هذه الدين، أن يرهن عينا مقابل هذه مقابل هذا الدين. إذن ذكره سبحانه وتعالى للسفر في هذه الآية إما خرج مخرج الغالب، إما خرج مخرج الغالب لأن الغالب في السفر أن لا يتوفر شهود ولا يتوفر كاتب، وإما أن يكون هذا حكاية لواقع، حكاية لواقع كان هو سبب نزول هذه الآية. وهذا يقودنا إلى أن نذكر ما هي المواضع التي ذكرها العلماء رحمهم الله في أنه لا يكون للوصف مفهوم مخالفة، لا يكون للوصف مفهوم مخالفة، مثل هذه الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فهنا وصف السفر لا مفهوم مخالفة له، لا مفهوم مخالفة له. أقول الوصف يخرج عن أن يكون له مفهوم مخالفة في أحوال. الحالة الأول إذا كان الوصف من باب حكاية الواقع، إذا كان الوصف من باب حكاية الواقع، مثلا جاء رجل يستفتي المفتي، فلما أجاب المفتي حكى واقع المستفتي، فهو لا يقصد أن واقع المستفتي علة في الحكم، إنما يقصد يعني الإشارة إلى هذا، مثل ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن المدرس في صلاة الفجر من المزدلفة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، عروة كان يستفتيه يقول لي وقفة أنا وقفت في الليل في عرفة، جيت من السفر وعلى طول على عرفة وقفت في الليل في آخر الليل والآن صليت معاكم لي وقفة، فقال الرسول من صلى صلاتنا هذه، يشير إلى حال عروة ابن المدرس، لا يريد أن هذا علة في الحكم، بدليل أنه قال في تمام الحديث ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، ومعلوم أن من يقف بعرفة في آخر جزء من الليل لا يمكنه إدراك صلاة الفجر في المزدلفة مع الرسول في ذاك الحال، فدل أن ذكر صلاة الفجر من صلى صلاتنا هذه إيش حكاية للواقع لا مفهوم مخالفة له. مثال آخر، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإن ذكر القلتين خرج حكاية للواقع، لأن الرسول سئل عن حياض تكون في البرية، والحياض إما أن تحصل حفرة وتتجمع فيها المياه، أو الناس يصنعون بالحجر حياض للحيوان لكي يشرب منها الحيوان ويستفيدهم منها، وهذه الحياض في العادة تكون كبيرة قدر القلتين فأكثر، فقال إذا بلغ الماء قلتين، فذكر القلتين حكاية لواقع الحياض، فلا مفهوم مخالفة لذكر القلتين. إذن أول حالة أن يكون الوصف خرج حكاية للواقع. الحالة الثانية أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب، يعني هذا الأمر هو في الغالب هكذا، ليس أنه علة في الحكم، ليس لأنه علة في الحكم. مثلا تقول إذا جاء الطالب راكبا السيارة إلى الجامعة فعليه أن يفعل كذا، طيب إذا ما جاء راكب هو بس هي القضية أنه الغالب يحضروا وهم راكبين على السيارة. كذلك إذا خرج الوصف جوابا لسائل، لأن السؤال معاد في الجواب، فهو يعيد السؤال في الجواب لا لأنه علة في الحكم. أيضا إذا كان الوصف في الكلام لخوف، كان يذكر المفتي هذا الوصف خوفا من أن يتوهم خلاف المقصود، مثلا يكون إنسان أوروبي أسلم خلاص ويريد أن يخرج صدقة، فهو يقول يريد أن يقول أعطي المساكين صدقة خلاص، ومسكين هو خاف أنه يتوهم من واحد أنه يوالي الأوروبيين الكفار، فقال أعطي المساكين من غير الأوروبيين صدقة، أو أعطي مساكين غير الأوروبيين صدقة. فقوله غير الأوروبيين الظاهر أنه قالها إيش؟ خوف أنه يتوهم أنه هو له ولاء للأوروبيين. فإذا خرج الوصف خوفا من أن يتوهم أمر غير مراد في حقه، فهذا الوصف لا يكون له مفهوم مخالفة، لا يكون له مفهوم مخالفة. أو إذا جاء الوصف ويجهل المتكلم معنى المفهوم، يجهل المتكلم معنى المفهوم، وهذا طبعا لا يأتي في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأتي في الآيات، إنما يأتي في الكلام المعتاد. كذلك ذكروا من ضمن الحالات التي لا يعتبر فيها الوصف له مفهوم مخالفة، قالوا إذا كان الحكم في غير المحل أولى من الحكم في المحل. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف، خلاص أنا ما أقول لهما أف، طب يجوز أضرب؟ لا ما يجوز. طب هذا ما هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أنه بس لا تقول أف، خلاص أنا ما أقول أف. فنقول لك لا، الضرب أولى من قول أف. فإذا كان الأمر في غير محل الوصف أولى بالحكم من محل الوصف يتلغي مفهوم المخالفة، يتلغي مفهوم المخالفة. واضح؟ طب هذه هي المواضع التي يذكرها العلماء رحمهم الله في أن الوصف لا يكون له مفهوم مخالفة. كذلك يذكرون موضع آخر يقولون إذا خرج الوصف لمزيد من التقبيح فهذا لا يقصد لا مفهوم مخالفة له، لا مفهوم مخالفة له. نعم. مسألة، قال تعالى وإن كنتم على سفر. السفر تعريفه في الشرع هو البروز من محل الإقامة بهيئة ونية. عند الجمهور زيادة في التعريف في مسافة تزيد عن 70 كيلو أو 76 كيلو أو 70 كيلو، مسافة تزيد عن 70 كيلو، 70 وما فوق، هذا عند الجمهور. عند ابن تيمية وغيره البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مطلقا، بنية وهيئة، فمن برز من محل الإقامة فهو مسافر حتى يصل إلى البلد التي يقصدها. فإذا وصل البلد التي يقصدها عند الجمهور إذا عزم الإقامة في البلد مدة أكثر من 4 أيام فينتهي سفره بمجرد وصوله، وإذا عزم إقامة في البلد 4 أيام وما دون فهو لا يزال في حكم السفر. هذا عند الجمهور. أما عند غير الجمهور فهو مسافر حتى يرجع، مسافر حتى يرجع، يعتبرونه مسافر حتى يرجع إلى محل إقامته، يعتبرونه مسافرا حتى يرجع إلى محل إقامته. وعند الجمهور إذا كان مترددا يكون في حكم السفر لمدة أقصاها 20 يوم. وعند غير الجمهور قلنا كيف كلامهم في ذلك قبل قليل. فمن كان في السفر له هذا الحكم، نقول نعم له هذا الحكم، والمقيم مثله، لأن ذكر السفر لا مفهوم مخالفة له، لأن ذكر السفر لا مفهوم مخالفة له. مسألة، قوله فرهان مقبوضة، قوله فرهان مقبوضة. الرهن يعني أن ترهن عينا عند من أدانك حتى ترد له الدين، لأن معنى الرهن توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. مسألة، ظاهر قوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة يقتضي ظاهره أن الرهن لابد أن يقبض، لابد أن يقبض، ولا يستطيع صاحب العين أن يتصرف فيها، لا يستطيع صاحب العين أن يتصرف فيها. مسألة، قوله سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يعني على المستدين أن يؤدي الدين، وعلى الدائن أن يؤدي الرهن، لأن الرهن عنده في حكم الأمانة، لأن الرهن عنده في حكم الأمانة. طبعا الرهن له مسائل عديدة، لعله يأتي إن شاء الله بعدها في الأحاديث نذكرها بإذن الله، نذكرها بإذن الله. مسألة قوله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أقول محل الإثم في كتم الشهادة أن لا يكون في هذه المسألة شاهد غير هذا الشخص، فلا يجوز له أن يكتمها ولا يجوز له أن يتخلف عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فإذا لم يكن شاهد في المسألة أو في القضية إلا هو وكتم شهادته، سيؤدي هذا إلى إضاعة حق صاحب الحق، فلابد أن يؤدي الشهادة، فلابد أن يؤدي الشهادة. وإذا كتمها فإنه آثم قلبه، يأثم قلبه، يأثم قلبه. مسألة: وذكر القلب، لأن القلب هو محل تأثير الذنوب. ذكر القلب لأن القلب هو محل تأثير الذنوب. جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. إيش يعني؟ يقول الفتن تأثر على القلب كما يؤثر الحصير إذا نمت عليه. أرأيت إذا نمت على الحصير وقمت، كيف ترك الحصير أثره على جنبك؟ قال: كذا الذنوب تعرض على القلب كالحصير عودا عودا. هذا معنى الحديث. وجاء في رواية: تعرض الفتن على القلوب، أو تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوذا عوذا. يعني يستعيذ الله الرسول صلى الله عليه وسلم من أثر الذنوب على القلوب، من أثر الذنوب على القلوب. يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى. ما معنى كالكوز مجخية؟ الكوز إناء الماء، ومجخي يعني مائل، مال. فالكوز إذا مال هل يستقر فيه الماء؟ كذا قلب الإنسان الذي أشرب بالهوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى، لا يستقر الخير والإيمان فيه، فهذا أثر الذنوب على القلوب. تتمة الكلام، جاء في رواية قال: أقرأوا إن شئتم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن الإنسان إذا أذنب ترك الذنب نكتة سوداء على القلب، إذا أذنب ذنب ثاني نكتة ثانية، إذا أذنب ذنب ثالث نكتة ثالثة، أذنب ما يستغفر، أذنب ما يستغفر، أذنب ما يستغفر. الطبقة هذه اللي تتكون من النقاط هذه هي طبقة الرين التي تغلف القلب. إذا تغلف القلب بالرين ما عاد يصير في مدخل للإيمان فيه. فقط أقول لك لا، أمر آخر، إيش؟ ما عاد يصير واعز الملك له أثر في القلب. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للملك لما في قلب ابن آدم، وللشيطان لما في قلب ابن آدم: فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. في لمة شيطانية ولمة ملكية في القلب. إذا غلب الرين أو غلف القلب ما عدا الملك يصير للمته منفذ، القلب يصير كله يملكه من؟ الشيطان. الأثر الثالث: إذا استفحل هذا الأمر وما تدارك العبد نفسه بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة فإن القلب يموت، القلب يموت. وإذا كان أثر الذنب نكتة نكتة، أقول هناك من الذنوب من يغلف ما يغلف الذنب نهائيا. جاء في الحديث من ترك الجمعة 3 مرات بلا عذر ختم على قلبه بخاتم النفاق أو بطابع النفاق. ففي من الذنوب من يكون تأثيرها أقوى من مجرد نقطة، مثل ترك الجمعة 3 مرات بغير عذر. من ترك الجمعة 3 مرات طبع على قلبه بطابع النفاق. لذلك أهل السنة والجماعة يحذر من الذنوب والمعاصي. نحن لا نكفر بالذنوب والمعاصي، لكن نقول الإنسان الذي يبتلى بالذنوب والمعاصي عليه أن يبادر بالتوبة، عليه أن يبادر بالاستغفار، عليه أن لا يستهين بأمر الذنب وإن كان صغيرا. قال ابن عباس: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إيش؟ الإصرار، يعني أنه يداوم. وهذه نقطة مهمة لازم الواحد ينتبه لها. ولذلك لابد يا مسلم تجعل لك عادة يومية في كل مجلس أن تستغفر. إذا كان رسول الله وهو رسول الله يحصي الصحابة عليه في المجلس الواحد 100 مرة يستغفر الله سبحانه وتعالى، فما بالك بحالنا، ما بالك بحالنا. وجاء عن بعض السلف أنه قال الاستغفار يجلو القلوب كما يجلي الكير خبث الحديد. وجاء عنهم إن القلوب إذا كلت عميت. وهذا أثر، أنت تبالغ حتى لو في العبادة لا تبالغ، ترى قلبك يتعب، ترى أنت تتعب، وإذا عمي قلبك بسبب مبالغتك في العبادة وهذا أمر مذموم تعمى، ما تقدر تميز في الأمور. وهذه نقطة خطيرة أيضا، وهذه نقطة خطيرة. إذن قوله آثم قلبه يفيد هذا، آثم قلبه إشارة إلى هذه المعاني، إشارة إلى هذه المعاني. وهذه الآية كأنها تشير أن كتم الشهادة عمن يستحقها ليس إثما كالآثام العادية، لأنه جاء في كده آثم قلبه، كأن القلب كله يصيب شيء بسبب هذا الأمر. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أنت لابد أن تعصي. يذكر عن الشافعي أنه أتى إلى شيخه وكيع، قال: أرشدني إلى دواء للحفظ. فقال له وكيع إيش؟ قال له وكيع، قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى من العاصي. ابن قيم الجوزية في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المشهور بكتاب الداء والدواء ذكر 48 أثرا للذنوب على الإنسان، على البلاد والعباد والإنسان وغيره. شوفوا اللي يبغى يشوف هذا المعنى ويتوسع فيه أثر الذنوب، اقرأ ما ذكره ابن قيم الجوزية في هذا الكتاب من آثار للذنوب على البلاد والعباد وعلى النفس والحالة اللي يكون عليها الإنسان. الآية هنا تشير إلى أثر الذنب، أن الذنب، أن من كتم الشهادة يأثم قلبه، من كتم الشهادة يأثم قلبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. تبغون نقرأ كلامه ولا ننتقل نقرأ كلامه؟ نقرأ كلامه، يلا هات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة 42 قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. اختلف الناس في هذه الآية على قولين، فمنهم من حملها على ظاهرها ولم يجوز الرهن إلا في السفر، قاله مجاهد.
طبعا هذا القول أخذ بظاهر الآية واعتبر أن الوصف علة في الحكم، لكن هذا خطأ. ليش خطأ؟ الرسول مات ودرعه مرهونة عند يهودي، ولم يكن اليهودي في محل سفر من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكافة العلماء على رد ذلك، لأن هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال.
إذن اعتبر الشيخ أنه ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب. إيش يعني؟ لأن الغالب في السفر أن لا يكون هناك كاتب أو لا يوجد هناك شاهد. نعم.
والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع في الحضر ورهن ولم يكتب، وهذا الفقه صحيح، وذلك لأن الكاتب إنما يعدم في السفر غالبا، فأما في الحضر فلا يكون ذلك بحال. المسألة 43، قوله تعالى: فرهان مقبوضة، دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض، فلو رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك له حكمة. قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا لرهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم. وهذا ظاهر جدا، لأن لكن عندنا إذا رهنه قولا وأبى عن الإقباض أجبر عليه، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.
طبعا ما تكلمنا به في أثناء شرح الموطأ عن مسائل القبض، كيف يتم القبض والتقابض، يصلح هنا. يعني مثلا أفرض أنا بدي أرهن أرضي، أجيب لك الأرض أحطها عندك تقبضها؟ لا، أسلمك صكها، أسلمك صكها. أفرض أنا بدي أرهن سيارتي عندك، لا، السيارة ممكن أجيبها لك وأحطها لك مع استمارتها، صح ولا لا؟ فكل قبض في كل شيء بحسبه. ها؟ طيب.
المسألة 44، قوله تعالى: فرهان مقبوضة، يقتضي بظاهره ومطلقه أن الرهن إذا خرج عن يد صاحبه فإنه مقبوض صحيح يوجب الحكم ويختص بما ارتهن به دون الغرماء عند كافة العلماء. وقال عطاء وغيره: لا يكون مقبوضا إلا إن كان عند المرتهن، وإذا صار عند العدل فهو مقبوض لغة مقبوض حقيقة، لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل له، وهذا ظاهر.
أفرض أنه هذا الرجل عليه ديون كثيرة، وديني أنا رهن عندي في هذا الشيء، خلاص هذا مرهون لي أنا، لديني أنا، ما هو للآخرين. ها؟
المسألة 45، قوله تعالى: فرهان مقبوضة، يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع، خلافا لأبي حنيفة.
إيش يعني المشاع؟ أفرض أنا واحد شركاء في أرض، هذه الأرض بالنص، أنا وهو شركاء فيها، لكن ما حددنا أية النص إلا لي وأية النص إلا له، ما حددنا. فهنا أنا لي حق نص الأرض، ولكن هل يجوز لي أن أرهن نصف هذا المشاع، أرهنه في توثيق دين؟ يقول الشيخ: إيه، ويجوز. واضح؟ لأنه وإن كان مشاع لأنه معروف أنه بقدر النصف أو بقدر الربع أو بحسب مقدار نصيبي في هذه الشركة. نعم.
لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه، لأن البيع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن بل أشد منه، وهذا بين والله أعلم. المسألة 46، إذا قبض الرهن لم يجز انتزاعه من يده، خلافا لبعض أصحاب الشافعي، لأنه إذا انتزعه من يده فقد خرج عن الصفة التي وجبت له من القبض وترتب عليها الحكم، وهذا بين ظاهر.
إذا قبض الإنسان الرهن ما فيه تنتزع منه إلا إذا سددت الدين، فتقول: أنا سددت الدين الذي لك علي وكان هذا الرهن علي فأنا أخذه، أما قبل هذا ليس لك أن تأخذه. نعم.
المسألة 47، كما يجوز رهن العين كذلك يجوز رهن الدين، وذلك عندنا إذا تعامل رجلان لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي له عليه وكان قبضه قبضا، وقال غيرنا من العلماء: لا يكون قبضا. وكذلك إذا وهبت المرأة كالئها لزوجها جاز ويكون قبوله قبضا، وخالفنا فيه أيضا غيرنا من العلماء، وما قلناه أصح، لأن الذي في الذمة آكد قبضا من المعين، وهذا لا يخفى.
لا يخفى. كيف ما يخفى؟ الأمر المعين في يدك آكد، ولا الأمر النسيئة هو يعكس؟ لا، إلا في اليد أكد، لذلك نخالفكم ما نوافقكم على هذا. نعم.
المسألة 48، إن الله سبحانه قال: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعل الله تعالى الرهن قائما مقام الشاهد. فقال علماؤنا: إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن ما بينه وبين قيمة الرهن. وخالفنا أبو حنيفة والشافعي وقال: القول قول الراهن، وما قلناه يشهد له ظاهر القرآن كما قدمناه. وعادة الناس في ارتهانهم ما يكون قدر الدين في معاملتهم، فإذا قال المرتهن: ديني 100، وقال الراهن: 50، صار الرهن شاهدا يحلف المدعي معه كما يحلف مع الشاهد. وإن قال المرتهن: ديني 150، صار مدعيا في 50. ولو هلك الرهن فقد قال أصحاب الشافعي: لا يسقط الدين، لأن الرهن وثيقة، وظنوا بنا أن الدين يسقط بهلاك الرهن. ونحن نقول: إنما نستوفي به إذا هلك، وكان مما يعاب عليه، وقد بينا ذلك في مسائل
يعني هذه الفقه. هذه من مسائل الفروع في الفقه. إذا اختلف الراهن الذي يملك العين يوثق بها الدين، اختلف مع إذا اختلف المرتهن مع الراهن، المرتهن اللي يجيب العين ويسلمها للراهن، إيش هل نأخذ بكلام الراهن ولا بكلام المرتهن؟ هل بكلام صاحب الدين ولا بكلام صاحب من في يده الرهن؟ طبعا المالكية قالوا نأخذ بكلام من بيده الرهن، لأنه هو اللي بيده توثيق الدين بهذه العين. غير المالكية قالوا لا، الكلام كلام صاحب الدين، هو يقول أنا رهنت هذه العين بدين مقداره 1000، هذا يقول لا، بدين مقداره 1500، فصار الفرق بينهم 500. هل القول قوله أو القول قول الآخر؟ هذه مسألة في الفروع ما لنا علاقة بها الحقيقة.
المسألة 49، قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا، معناه إن أسقط الكتاب والإشهاد والرهن وعول على أمانة المعامل فليؤدي الذي ائتمن الأمانة وليتق الله ربه. وقد اختلف العلماء في ذلك كما بيناه، ولو كان الإشهاد واجبا لما جاز إسقاطه، وبهذا يتبين أنه وثيقة، وكذلك هو عندنا في النكاح.
إذن هذه القرينة اللي في الآية اللي دلت على أن الأمر في الآية ليس لي للتكليف، إنما هو لي الإرشاد، لأن القضية ترجع إلى مالك أنت، وأنت حر، إن أمنت ما تبغى أنت حر، إن أصلا تقول أنا بدي أعطي الدين ردوا ما ردوا خلاص أنت حر، صح ولا لا؟ فالكتابة والإشهاد ليس على سبيل الوجوب. نعم.
وقال المخالفون: هو واجب في النكاح، وسيأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى. وقد قال بعض الناس إن هذا ناسخ للأمر بالإشهاد، وتابعهم جماعة، ولا منازعة عندنا في ذلك، بل هو جائز، وحبذ الموافقة في المذهب، ولا نبالي من الاختلاف في الدليل. وجملة الأمر أن الإشهاد حزم، والائتمان وثيقة بالله من المداين، ومروءة من المدين. وفي الحديث الثابت الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، قال: فأتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج الرجل في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا.
نعم، هذه يعني قصة قصها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أباكم تنتبهوا أنه مع صنعه الذي صنع من وضع الألف في الخشبة والخطاب، إيش عمل؟ بحث عن مركب وذهب إلى الذي أدانه وأعطاه الألف، صح ولا لا؟ ما قال أنا أرسلت لك الألف الخشبة ما لي صلاح، لا، فذاك سواء تبرئ لذمته مع الله، إنه أنا يا الله قلت جعلتك أنت كفيل، وأنا يا الله جعلتك أنت شهيد، وأنا ما أستهين بأمر بهذا الأمر يا الله، وهذا الموعد قد حل، وهذه الألف ولا أجد مركبا، فهذه الألف أنا أضعها في خشبة مع الخطاب، أمري معك، هذه قضية، وأمري مع صاحب الدين، أدور على مركب وأوصل وأجيه وأعطيه الألف. أباكم تنتبهوا لهذا، ما جاء خاصم وقال له أنا أرسلت لك ألف، أنا ما لي صلاح، أنا مدري، لا لا لا، سوى ذاك مع الله، وهذا سواه مع صاحب الدين. وظاهر أنه هذا الحديث يذكر كرامة لهذا الرجل، كرامة لهذا الرجل، لأنه حدوث مثل هذا الأمر على هذه الصفة قضية إيش؟ غير معتادة، خارجة عن المعتاد، هي كرامة، والرجل يبدو أنه من الأولياء الصالحين، ولذلك شوفوا تعاملوا مع الله كيف، تعاملوا مع خلق الله كيف، حفظ كلامه مع الله في قوله كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، فوضع الخشبة في الماء وأرسلها، يا رب أنا ما استهنت بهذا، وضعتها مع الخطاب، وحفظ حق الآدمي بما جرى عليه حال الناس في المعتاد، فدور على مركب حتى لقيه وصل وأعطاله الألف، وقال له ذاك وصلتني خلاص، هذه كرامة لصاحب هذا الدين في أنه حفظ حق الله، فحفظ الله حقه وقضى دينه بما جعله في هذه الخشبة. نعم.
وقد روي عن سعيد، عن أبي سعيد،
ها خلاص، هو عن أبي سعيد الخدري،
عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية فقال نسخ لكل ما تقدم، يعني من الأمر بالكتاب والإشهاد والرهن.
من يجاوب ما معنى قول أبي سعيد الخدري هذا نسخ لما تقدم؟ هذا تخصيص أو هذا تفسير، لأن الآية أمر، فهذا بيّن أنه هذاك الأمر ليس على الوجوب، صار نسخ بالمعنى السابق ولا لا؟ هذا إذا معنى. طيب الآن المصنف باقي مسألة، هذا
المسألة الموفية 50، قوله تعالى ولا تكتم الشهادة، هذا تفسير لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد بكسر العين، نهيه الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة، فإن ذلك إثم بالقلب كما لو حولها وبدلها لكان كذبا وهو إثم باللسان. المسألة 51، إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية، فإن أداها اثنان واجتزأ بهم الحاكم سقط الفرض عن الباقين، وإن لم يجتزي بها تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات، وهذا يعلم بدعاء صاحبها، فإذا قال له أحيي حقي بأداء ما عندك لي من شهادة تعين ذلك عليه. المسألة 52، قال علماؤنا رحمة الله عليهم لما أمر الله سبحانه بالتوثيق بالشهادة على الحقوق كان ذلك دليلا على المحافظة في مراعاة المال وحفظه، ويعتضد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
نعم. طيب كده نكون انتهينا من هذه الآية، الشيخ كان مدرجها مع الآية اللي قبلها. الآن الآية الأخيرة في سورة البقرة من آيات الأحكام، نقرأ، إيش رأيك نقرأ كلامه مختصر كمان؟ أيوه.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيها مسائل، ذكر المصنف 3 مسائل، ونحن نذكر إن شاء الله هذه المسائل.
المسألة الأولى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا أصل عظيم في الدين وركن من أركان شريعة المسلمين، شرفنا الله سبحانه على الأمم بها، فلم يحملنا إصرا ولا كلفنا في مشقة أمرا. وقد كان من سلف من بني إسرائيل إذا صاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض، فخفف الله تعالى ذلك إلى وظائف على الأمم حملوها، ورفعها الله تعالى عن هذه الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
نعم، هذا الذي يعبر عنه العلماء اليوم بأنه مقصد التيسير ورفع المشقة، مقصد التيسير ورفع المشقة. وهذه نقطة التقاء بين قواعد الفقه الخمسة وبين المقاصد الشرعية. قواعد الفقه الخمسة: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير. المقاصد الشرعية الخمسة: تحقيق العبودية لله رب العالمين، جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، التيسير والرحمة من المقاصد. أربعة: حفظ الأخلاق والترقي بالإنسان إلى مراقي الإحسان. خمسة: حفظ الجماعة والأمة. إذن نقطة الالتقاء بين قواعد الفقه وبين المقاصد الشرعية هذا الموضع اللي هو موضع إيش؟ التيسير والرحمة، التيسير والرحمة. لذلك المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
المسألة الثانية قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ذكر علماؤنا هذه الآية في أن القود واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة، وعلى شريك الخاطئ خلافا للشافعي وأبي حنيفة، لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل. وقالوا: إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة. قد بينا ذلك في مسائل الخلاف.
هنا في كلمة الأب، والله من يداري إيش محلها؟ المفروض يقول شريك القاتل، شريك القاتل. إيش شريك الأب هذه؟ فيه إشارة إلى النسخة المخطوطة في شيء؟ هو المفترض يقول شريك القاتل أو شريك الفاعل، لأنه اثنين تشاركوا، واحد فعل الفعل وواحد شاركوا أعانوا أو خلاص. فهذه الآية: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. دليل أنه ما فعله الإنسان عليه وما شارك فيه أو أيده أو كذا عليه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في غلام قتله مجموعة من الناس في اليمن، قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. قصة أن رجل كان متزوج امرأة وله منها غلام، والمرأة كان لها عشيق، فأراد العشيق أن يعني يتمكن من المرأة خلاص. فلما مات هذا الأب أو كان مسافر، أخذ الغلام وقتلوه، فاجتمع هو ورجل والمرأة ثلاثة وقتلوا هذا الغلام، فحكم عمر بقتلهم جميعا، مع أنه مو كلهم هم اللي شاركوا في قتل الغلام. وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأخذتهم به. فهذا مما اكتسبوا، الشريك اكتسب، لم يكسب، لم يفعل الفعل بنفسه، صح ولا لا؟ لأنه وزن كسب فعل، وزن اكتسب إيش؟ افتعل. واضح؟ هذا معنى الشريك في كلامه. نعم.
المسألة الثالثة قوله تعالى: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تعلق بذلك جماعة من العلماء في أن الفعل الواقع خطأ أو نسيانا لغو في الأحكام، كما جعله الله تعالى لغوا في الآثام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندهم بقوله: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا لا حجة فيه، لأن الحديث لم يصح، والآية إنما جاءت لرفع الإثم الثابت في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فأما أحكام العباد وحقوق الناس فثابتة حسب ما يبين في سورة النساء إن شاء الله تعالى، والله
هذا
أعلم.
الذي قرره المصنف رحمه الله صحيح. نقول الإنسان إذا فعل خطأ، إما أن يفعله عمدا وإما أن يفعله غير عمد، فإن فعله عمدا أثم ولزمته الغرامة، صح ولا لا؟ طب إن فعله بغير عمد نقول لا يأثم، لأن الله رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن الغرامة يغرم، الغرامة يغرم، الأمر الذي ترتب على هذا الأمر يغرم، خاصة في أمر تعدى به على الناس، يعني هو بالخطأ حصل منه كذا، بالخطأ سار كذا، نسي وسار كذا، فنقول أنت ما عليك إثم، لكن حق الناس تعطي للناس، حق الناس ترد للناس. والآية لا ترفع إلا الإثم، والحديث لا يرفع إلا الإثم، والحديث ثابت له طرق وصححه العلماء رحمهم الله، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. ويكفي ما ورد في نزول الآية أن الله قال قد أجبت، قد أجبت، فالله رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اختلف العلماء، وهذه مسألة رابعة، اختلف أهل العلم في المراد بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بعضهم قال هذا سبب نزول هذه الآية هو أن الله قبلها قال في الآية إيش الآية اللي قبلها؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. استشكل الصحابة هذا، قالوا يا رسول الله مؤاخذون باللي يجي في قلوبنا، يعني ضعنا إذا صار ذا كده هلكنا. فالرسول قال لهم سلموا ولا تقولوا مثل قول اليهود، إنما قولوا آمنا وسمعنا وأطعنا. فمكثت مدة ثم نزلت هذه الآية ترفع عنهم المؤاخذة بما في القلب، فما لا تستطيع أنت دفعه عن قلبك لست مؤاخذا به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأهل العلم يقولون في التفسير أن هذه الآية رافعة للحكم في الآية التي قبلها، وهذا هو تمام الكلام في آيات الأحكام في سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم في الآيات المتعلقة بسورة آل عمران بحسب برنامج كتاب الشيخ. عندنا أسئلة؟ عندنا شيء؟ طيب واحد سؤال نسمه.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول إذا أردت، بعض الناس إذا أردت أن تستلف منه مالا لتجارة اشترط أن تعطيه نسبة، فهل هذا يعد من الربا؟
ما فهمت، يعني هو سمسار؟
أيوة،
هو واسطة،
هو يأخذ مال من الناس ليتاجر به يسلف منه، فهذا يشترط عليه نسبة.
من اللي يشترط عليه؟
اللي يسلف، صاحب المال اللي يسلف
يأخذ منه نسبة؟
أيوة يشترط عليه
يأخذ. لا، إذا كان الآن هذه المسألة مرت علينا في الموطأ، هي كيف تكيف؟ أنت صاحب المال، أعطيت هذا اللي يشتغل ويتاجر بالمال، صح؟ أعطيت هذا اللي يشتغل ويتاجر بالمال على أن منك المال ومنه العمل، هذه شراكة. صورة ثانية، أنت صاحب المال، جئت لهذا قلت أنا أريدك أن تشتغل لي بهذا المال مقابل أجرة، أعطيك لك أجر، انتهى. طيب في الحالة الأولى هذا صاحب المال، قالوا نشترك أنا وإنت، النسبة بيننا كذا، أنت لك كذا لعملك وجهدك وأنا لي كذا لأني صاحب المال، لا حرج، هذه الشراكة. فإذا كان السؤال عن أحد هاتين الصورتين فهذا تكييف العقد أنه شركة ويجوز، شركة ويجوز بهذه الصورة التي حصلت، بهذه الصورة التي حصلت. فإن اتفق مثلا صاحب المال أنه نسبته أكثر، أو أنه الذي يعمل أنه نسبته أكثر أو كذا، لا حرج، حسب التراضي فيما بينهما، بحسب التراضي فيما بينهما، والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.